من دون علم فاستذن مسراك. يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك. إلا
السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وهو أن الفقهاء رحمهم الله إنما يذكرون مسائل الفقهية، وكلها مستخرجة من أحاديث الأحكام. ولعلي أذكر حديثا آخر من الأحاديث التي أخذ بها بعض العلماء شروطا في البيع. الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذه قاعدة من أهم قواعد العقود المحرمة في المعاملات، ذلك أن العقود المحرمة في المعاملات لا تخرج عن ثلاثة قواعد كما هو معلوم، وقد أظن أن الشيخ عبد الله أشار إليها: قاعدة الربا بأنواعها، وقاعدة الغرر بأنواعها، وقاعدة الغش والخداع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل بأنواعه. هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، استدل العلماء فيه أو أخذ العلماء منه ثلاثة شروط من شروط البيع. أولا قالوا، أو أربعة شروط، قالوا: أولا من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه غرر فهو مجهول العاقبة، أو لا يعلم، أو لا يعلم حصوله، فما لا يعلم حصوله غرر، والغرر لا يجوز، لأن البائع إنما يبيع ما لا يقدر على تسليمه أقل من قيمته الحالية لأجل عدم إمكانية تسليمه، والمشتري يشتري أقل من قيمته لأجل الدخول في المغامرة أو المقامرة، إن حصل عليه فقد ربح، وإن لم يحصل عليه فقد خسر. والبائع مثل ذلك، يبيعه بأقل، إن لم يحصل عليه المشتري فقد ربح، وإن حصل عليه فقد خسر. هذه هي المجهول العاقبة، إما مجهول عاقبته لأجل قدره أو لأجل صفته أو لأجل حقيقته. وعلى هذا فكل ما لا يقدر على تسليمه فإنه داخل في هذا الأمر، ومن ذلك بيع ما في بطون البهائم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وقد جاء في رواية أحاديث وكان لا تصح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء، والصحيح وقفه على أبي سعيد الخدري ولا يصح مرفوعا. وكذلك بيع الصوف، بيع الصوف في ظهر البهيمة فإنه لا يعلم جهالة وغرر، قد يكون الصوف قيمته 100 وقد يكون قيمته أقل حتى يجز ويعرف قيمته. ومن ذلك أيضا اشتراط معلومية المعقود عليه، فالعلماء اشترطوا هذا لأجل الغرر، فقالوا بصيغة فقهية، قالوا أن يكون المعقود عليه معلوما برؤية أو بوصف يكفي في السلام. هذا الشرط إنما أخذوه، قالوا لأنه إذا لم يرى ولا يوصف فإنه غرر، قد يكون القيمة التي اشتراها بها أقل مما يتوقعه من دعوى البائع، فلأجل هذا اشترط العلماء الرؤية أو الوصف الذي لا ينفك. هذا هو مذهب المالكية والحنابلة. فإن بيع برؤية حاضرة أو قبل العقد بما لا يتغير به الثمن غالبا فقالوا لا بأس. مثل أنا أقول أريد أن أشتري جيب، قال لي واحد اشتري جيبي، قلت جيبك اللي شفته قبل الذي رأيته قبل أسبوع، تقول نعم هذا لا يتغير به الثمن غالبا فلا بأس بلا وصف. لماذا؟ لأني أنا رأيته. أو أقول أنا أريد أن أشتري جيب، قال شخص عندي جيب موديل 2012 وارد عبد اللطيف جميل لونه أبيض ويصفه لي وصفا يكفي في السلام. فهذا إذا أعطاك الوصف فإنك تستطيع أن تقدر الثمن، وما يختلف فيه الثمن غالبا يسير. فجوزه الحنابلة والمالكية. جاءت صورة ثالثة وهي الشراء من غير رؤية ولا وصف، فمنعه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا اشترى من غير رؤية ولا وصف فإن ذلك غرر. ذهب أبو حنيفة وهو اختيار ابن تيمية، وهو قول الصحابة كما جاء في قصة عثمان وطلحة حينما باع عثمان قصره في الكوفة ولم يره، واشتراه طلحة ولم يره، فقال طلحة لي الخيار اشتريت ما لم أره، وقال عثمان لي الخيار بعت ما لم أره، فتقاضي عند جبير بن مطعم فقضاه لطلحة. قال ابن تيمية وهذا على مرأى من الصحابة فكان إجماعا. أنت لو تأملت أن الغرر متفق عليه، أليس كذلك؟ مجمع عليه. لكن لما كانت هذه الجهالة يمكن أن تؤول إلى العلم غالبا، جوز الحنفية بيع أو شراء الشيء من غير رؤية ولا وصف بشرط أن له الخيار إذا رآه، فقالوا وجود هذا الشرط يمنع مغبة الغرر. وهذا هو الظاهر والله أعلم، وهذا هو الراجح، وهذا يوجد الآن. أنا الآن أشتري بضاعة من الصين وتأتي إلى الميناء بالكونتينر وأنا ما رأيته، ويمكن بعضها ما وصفت لي وصفا دقيقا، فأبيعها على الناس فيشتريها بعض الناس يعرف أنها مجرد أنها في الصين سعرها أقل من السوق، فهو رابح لا محالة. لكنه قد يتغير ربحه من 50% إلى 60% إلى 100% إلى 300%. فلأجل هذا جعل له الخيار إذا رآه، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن مبنى العقود والمعاملات على الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرم الشارع، والشارع حرم الغرر الذي يتفرق المتعاقدان فيحدث لأحدهما ربح وللآخر خسارة، وهنا لا ثمة ربح ولا خسارة إلا ما يغتفر فيه من العقود الموجودة. من أمثلة ذلك بيع حبل الحبلة، وبيع حبل الحبلة يوجد الآن يوجد، وقد اتصل علي بعض أصحاب تجارة الخيل يقولون عندنا خيل أصيل ينزو على الفرس، وإذا حملت فإننا نطالبه ب250,000 ريال أو 100,000 ريال لأجل هذا الحمل، ولا يعطينا إلا بعد تيقن الحمل. السؤال، تيقن الحمل هل هو علامة على تيقن ولادته سليما؟ لا، فإنه ربما يموت في بطن الفرس، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المضامين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عن عسب الفحل، وعسب الفحل إما ماؤه وإما عسبه وهو نزوه، وهذا هو الراجح، لأن الماء الفحل بهيمة إذا بيع وحده فإن الراجح والله أعلم جوازه، وهذا يوجد عند المعاهد الزراعية حينما تضع بقرة اصطناعية لأجل سحب ماء الفحل ثم بيعه، فأرى أن هذا جائز، وما زال المسلمون يبيعون لقاح النخل، ولقاح النخل مثل ماء البهائم، فيقومون بعملية معالجة طبية لأجل تلقيح صناعي إلى هذه الفرس أو لهذه البقرة أو غير أو إلى هذه الناقة وغير ذلك. فأدل ذلك على أن النهي هو الذي لا يعلم، أما الماء الفحل يعلم، وإن كان بعض العلماء قال إن مثل هذا مما لا يباع وإنما يعطى من باب الكرامة، فإن أعطي كرامة من غير التزام عقد فلا بأس، والراجح جوازه إذا كان ماء مستقلا لأنه منفعة مباحة النفع من غير حاجة، والله أعلم. من الأمثلة في هذا في مسألة بيع الغرر هو مسألة التأمين، مسألة التأمين، التأمين التجاري. فأنت أيها المؤمن تدفع مبلغ قيمته 1000 ريال إلى الشركة المؤمنة على أنه إن حصل عليك حادث فإن الشركة المؤمنة تلتزم بتعويضك هذه الخسارة. هذا المبلغ 1000، وهذا الحادث لو حصل يمكن أن يكون بقيمته 1000، ويمكن أن يكون أقل، ويمكن أن يكون أكثر، ويمكن أن لا يقع حادث أصلا. فكم هي الجهالة؟ 4. وهذا الثمن يقيني. ولأجل هذا منع العلماء التأمين التجاري، لأجل أن المؤمن يدفع مبلغ فجائز أن يحصل مثله أو أقل أو أكثر أو لا يحصل شيء من ذلك. فإن قيل إنما البيع عن أثر الضمان، أثر النفس، أثر الاطمئنان، قيل أثر الاطمئنان لا يباع لأنه أثر قلبي، لأنه أثر قلبي، والأثر قلبي لا يباع ولا يوهب. فإن بعض الناس لا يؤمن وهو خائف، وبعضهم لا يؤمن وهو مطمئن، وبعضهم يؤمن وهو خائف، وبعضهم يؤمن وهو غير خائف. إذن هذا مما لا يباع، واطمئنانه مبني على قوة توكله بالله من عدمه، فدل ذلك على أنه لا يباع. ثانيا، اطمئناني غير اطمئنانك، صح؟ اطمئناني غير اطمئنانك، فما هو الاطمئنان الذي بيع؟ فهذا يدل على أن البيع المبيع ما زال هو الأثر الذي سوف يكون أو يحصل أو لا يحصل. وأول من تكلم في التأمين هو ابن القاسم في كتاب المدونة، فإنه ذكر عن بيع السلعة وقال إن حصل عليها شيء وهي في يدك فأنا ضامن بكذا، قال فهذا قمار. وهذه هي التأمين. إذا علم هذا فإن التأمين محرم عند عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وتسمى السوكرة كما ذكرها ابن عابدين الحنفي. وأما التأمين التكافلي فإنه مختلف تماما عن التأمين التجاري. التأمين التكافلي هو أن تقوم شركة بوضع حساب يسمى حساب المؤمنين، فتأخذ هذه الأموال من المؤمنين فتضعها في الصندوق يسمى حساب المؤمنين. هذا الصندوق انتفاع الشركة المؤمنة التكافلية من وجهين: الوجه الأول اقتطاع جزء من كل مشترك لإدارتها هذا الصندوق، هذا واحد. الثاني أن تأخذ مبلغا أو نسبة من الربح لأجل إدارتها واستثمارها لهذا الصندوق إلى حين التعويض للأضرار الحاصلة من قبل الغير. وهناك نفع آخر وهو بعد انتهاء الدورة المالية السنوية يسمى الفائض التأميني. ما هو الفائض التأميني؟ هو المال المتبقي بعد الاستثمار وبعد إعطاء الشركات الأضرار التي تم إصلاحها. فالمال المتبقي يسمى الفائض التأميني. فهذا من أشكل مشكلات التأمين التكافلي. فبعض الشركات تأخذ 90% من بدعوى حافز تأميني، وهذا بلا شك يخول المسألة إلى أن تؤول إلى تأمين تجاري. ولهذا ينبغي أن يكون النسبة التي يأخذها الشركة التعاونية أو الشركة التكافلية نسبة معتبرة 20-30-40%. أما أن تكون النسبة أكثر فهذا من مشكلات التأمين التكافلي، والله أعلم. مسألة أخرى وهي مسألة من مسألة بيع الغرر، جهالة الثمن. فأجمع العلماء في الجملة على أن الثمن إذا كان مجهولا فإن العقد غير صحيح، واختلفوا فيما يؤول إلى العلم. فذهب الجمهور إلى أن ما يؤول إلى العلم بعد إبرام العقد لا يصح، وذهب أحمد في رواية اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الثمن إذا كان يؤول إلى العلم وإن لم يعلم حال إبرام العقد فإنه يجوز، لأن الجهالة حين إبرام العقد مغتفرة ومما يؤول فيه إلى العلم، ولا يختلف فيه الثمن غالبا، يعني لا تختلف قيمة السلعة. فإن كان يؤول بعد مدة طويلة تؤثر في الثمن فهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما جوزوا إذا كان الزمن يسيرا يؤول إلى العلم غالبا فجوزوه. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وذلك لأن بعض الناس يقول أنا أشتري منك بما اشترى منه مصعب، لأن مصعب خريت في البيع والشراء وأنا لا أحسن، فأنا أرضى بما اشترى به مصعب لأجل ألا أغبن. فهذا جائز بأن يبيع بما باع به زيد أو بما ينقطع به السعر. أقول لك اعرض سلعتك في الحراج، فإذا انتهى السعر فأنا آخذها بهذا السعر أنا راضي فيه، وهذا في بيع من يزيد وهذا جائز. من المسائل والأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم واختلفوا فيها اختلافا كثيرا، وهي من أدق مسائل المعاملات كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وعند ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذه الأحاديث الثلاثة استدل العلماء فيها في مسألة، وهي مسألة بيع المبيع قبل قبضه، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا. هذه المسألة يا إخوة اختلفت فيها أنظار أهل العلم، والسبب في ذلك هو وجود بعض الأحاديث التي ربما تخالف بعضها في نظر الناظر، أو الاعتماد على حديث واحد وتضعيف ما سواها كما هي طريقة مالك رحمه الله، أو العمل بكل الأحاديث الواردة في هذا كما هي طريقة الإمام الشافعي في هذا وأبو حنيفة. ولعلي أبسط القول فيها فأقول الأحاديث الواردة في مسألة القبض هي الثلاثة الأحاديث التي ذكرناها: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، وفي رواية حتى يكتاله. الحديث الثاني حديث ابن عمر كما جاء عند أبي داود والإمام أحمد قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته فإذا رجل آخذ بكتفي فقال لا تبعه حتى تحوزه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. الحديث الثالث حديث حكيم بن حزام كما رواه أحمد والخمسة وصححه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني، وأشار إلى حسنه أو تحسينه ابن الملقن في البدر المنير، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع فقال إذا ابتعت سلعة فلا تبعها حتى تقبضها، إذا ابتعت سلعة فلا تبعها حتى تقبضها. الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما لا يملك، والشاهد ربح ما لم يضمن. هذه الأحاديث اختلف العلماء فيها، ولعلي أذكر أسانيدها أو أذكر أسانيدها والخلاف فيها. أما حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة في مسألة الطعام فهذا ثابت في البخاري ومسلم أو في أحدهما ولا إشكال في إسناده، نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، فهذا يدل على أن ابن عباس لم يعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التصرف في المبيع قبل قبض إلا حديث الطعام. الحديث الآخر حديث ابن عمر الذي رواه عن زيد بن أسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا يفيد على أن كل سلعة تشترى لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها. ولكن هذا الحديث في سند محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق إذا لم يصرح بالسماع فإن حديثه ضعيف لأنه مدلس، ولم يصرح في السماع إلا عند الإمام أحمد ولكن بغير لفظ هذا الحديث، فقال إنه نهي عن ذلك. طيب من الذي نهي عنه؟ لم يقل السلع، وإنما نهي عن ذلك، وذلك لأن الزيت طعام أليس كذلك؟ فالزيت طعام، فلا يخرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. الحديث الرابع حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت سلعة فلا تبعها، إذا ابتعت سلعة فلا تبع حتى تقبضها. هذا الحديث صححه المتأخرون، والصواب أن الحديث ضعيف بل هو فيه اضطراب، وذلك لأن حديث حكيم بن حزام جاء من طريق قال يأتيني الرجل يريد مني السلعة ليست عندي فأبيعه إياه ثم أذهب إلى السوق فأشتريها له فقال لا تبع ما ليس عندك، وجاء بلفظ التي هي حديث الباب الذي ذكرناه وهي مسألة بيع السلعة، وجاء عن حكيم بن حزام كما رواه عبد الرزاق أنه كان يبيع الطعام قبل أن يقبض فنهاه عمر رضي الله عن ذلك، وهذا يدل على أن حكيما لو كان عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسعه أن يخالفها؟ لا، فدل ذلك على، وهذه طريقة عند المتقدمين كطريقة البخاري وأحمد وأبي داود والنسائي والدارقطني وأبي حاتم، يرون أن الرجل الراوي إذا خالف مرويه دل على أن مرويه ضعيف، وهي طريقة معروفة خلاف للعلماء الأصولون، العلماء الأصول الذين يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، وهذه ليست طريقة أهل الحديث، فإن أهل الحديث يضعفون الحديث المرفوع إذا رأوا أن الراوي له خالفه، كما ضعف البخاري حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه قال لأنه صح عن أبي هريرة خلاف ذلك، وكما ضعف الإمام أحمد حديث أبي الزبير عن جابر في مسألة تغطية وجه المحرم لأنه صح عن ابن عباس عفوا حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في من وقصت ناقته جاء عند مسلم ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، ضعف الإمام أحمد لأنه صح عن أبي حسان عن ابن عباس أنه قال يغطي المحرم وجهه، فضعف هذا بأثر ابن عباس، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. إذن حديث حكم الحزام مسألة السلعة ضعيف. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يحل سلفا وبي، فهذا إسناده جيد وقد صححه الترمذي وغيره. إذن الذي صح من الأحاديث حديثان، الطعام وعن ربح ما لم يضمن. ولأجل هذا اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله. ذهب مالك إلى أن بيع المبيع قبل أن يقبض، يعني بيع البائع أو بيع المشتري ما اشتراه قبل أن يقبضه، لا يخلو من أن يكون طعاما أو غير طعام. فإن كان طعاما فلا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، وإن كان غير طعام جاز له أن يتصرف فيه كما يتصرف فيه المالك. وقال إن الضمان يكون بمجرد العقد. صورتها أنا الآن اشتريت من مصعب سيارة، اتصلت عليه قلت السلام عليكم شيخ مصعب تبيعني سيارتك؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال ب100,000، بس إنها الآن لا تستطيع، غدا أسلمك إياها. الآن اشتريتها؟ نعم اشتريته بإيجاب وقبول. مسألة الثمن مسألة ثانية، لكن تم العقد تم العقد. فأقفلت السماعة، فجاءني شخص قال اشتريت سيارة مصعب؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت ب100,000. قال أنا أشتريها منك ب120. أنا أشتريها منك ب120. أنا الآن بعت ما أملكه أم ما لم أملكه؟ أجيبوني. ألا أنا الآن بعت ما أملكه؟ نعم بعت ما أملكه، لكن هل دخل في قبضته؟ لم يقبض. قال مالك ينظر يا عبد الله، إن اشتريت طعاما فلا يجوز أن تبيعه ولو ملكته حتى تقبضه، وإن كان غير طعام فيجوز أن تتصرف فيه لأن الضمان يكون بمجرد العقد. لو هلكت السلعة في يد مصعب ولم يفرط ولم يحصل منه شيء فضمانه على من؟ على المشتري عند مالك، ولهذا مالك يرى الطعام خاصة. الشافعي ورواية عند الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة يرون أنه لا يجوز أن يبيع الشيء بعد أن اشتراه حتى يقبضه، والقبض كل شيء بحسبه. قالوا كل شيء سواء كان طعاما أو غير طعام لا يجوز إلا أن يقبضه. وما هو القبض عند الشافعي؟ قال أن تنتهي علاقة البائع من المبيع ويتمكن المشتري من التصرف فيه، هذا معنى القبض عند الشافعي. فإذا قال مصعب يا عبد الله خذ هذه السلعة وتمكنت منها حسا وشرعا فقلت أبقها عندك، فهذا يعتبر إيش؟ قبض، لأنني تمكنت منها. فإذا كان طعاما فلا بد أن يعلم كيله إذا بيع بكيل أو وزنه إذا بيع بوزن، لقوله حتى يكتاله حتى يستوفيه إذا كان كذلك. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أبو حنيفة مثله، إلا أنه قال في العقار يجوز بتخليته، وهذا بتخليته يعني مجرد أنه وجد الإجابة والقبول خلاص وتمكن المشتري من القبض كفى ولو لم يقبض. أما الشافعي يقول لا بد من وجود عقد يمكن أن يلزم المشتري البائع بذلك. الإمام أحمد رحمه الله يختلف فيقول لا أثر للطعام، فالطعام إنما ذكر في الحديث
لأجل أن الطعام الغالب فيه ألا يباع إلا بكيل أو وزن. فدل ذلك على أن كل ما يكون فيه حق توفية سواء كان بيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، فكل هذا لابد فيه من إيش؟ من حق توفية، يعني من إيش؟ من, من, من ضبط التوفية فيه. قال: فما يباع بكيل أو وزن أو عد أو درع لا بد فيه من أن يقبض ولو لم يكن طعاما. فلو بيع حديد، الحديد إيش؟ يوزن، فلا يجوز بيعه حتى يقبضه. فهذه الأشياء عند الحنابلة قالوا لا بد فيها من أنه لا يجوز أن يتصرف فيها حتى يقبضها. قال الحنابلة: وليس فقط هذه الأشياء، بل في شيء خامس. وما هو؟ قال: كل ما بيع بوصف. فإن نحن ذكرنا أنه إذا قال مصعب: عندي سيارة جيب موديل 2012، فقلت: أشتريها منك. الآن أنا اشتريتها، أليس كذلك؟ لكن اشتريتها بوصف، فلا يجوز لي أن أبيعها حتى أقبضها، لأني يمكن أحصل على قبضها ويمكن لا أحصل على قبضها. فقال الحنابلة: لا بد أيضا أن تقبض. الصورة السادسة عند الحنابلة: بيع النخل على رؤوس، بيع الثمر على رؤوس النخل بعد أن تحمر أو تصفر، لا يجوز بيعها ولو ملكها. يعني أنا أشتريها من صاحب المزرعة وأشترط إبقاءها حتى الجذاب، صح؟ فلا يجوز لي أن أبيعها حتى أقبضها. أما لو بيع الطعام جزافا عند الحنابلة فإنهم يجوزونه ولو إذا عين ولو لم يقبض. ما معنى عين؟ يعني ميز عن مال البائع، ما يصير موجود مستودعات البائع مختلطة. لكن لو قال البائع: هذا السلعة التي بعته عليك ترى ميزتها معروفة برقمها، فيجوز للمشتري أن يبيعها ولو لم يقبضها. لما حمل الحنابلة هذا؟ قالوا: لأنه جاءنا حديث ابن عمر عند البخاري: مضت السنة على أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المبتاع. يعني من ضمان من؟ المشتري. قالوا: والحي المجموع لا بد أن يكون مميزا، وحيا مجموعا لأجل جمعه بين الحديث لا يكون مكيلا ولا موزونا. فإذا عين جاز، أما إذا لم يعين فلا بد من بيعه قبل قبضه، لأنه يكون بيع موصوف. واضح يا أخوان؟ هذا مذهب الحنابلة. وإنما ذكرت مذهب الحنابل بهذا التفصيل لأنه الموجود في كتب الحنابل بالروض قد لا تكون موجودة بهذا الترتيب، قد يتقدمون أو يتأخرون. هذا مذهب الحنابلة. ويشكل على مذهب الحنابلة في مسألة الطعام حديث ابن عمر كما عند البخاري ومسلم: كنا أو كان الركبان يشترون الطعام جزافا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوه إلى رحالهم. وفي رواية: كنا نضرب على بيع الطعام جزافا حتى ننقله إلى رحالنا. وهذا يدل على بيع الطعام مكيل أو غير مكيل؟ غير مكيل، ومع ذلك منع. ولأجل هذا أيها الإخوة وقع الخلاف الشديد في هذه المسألة. والذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم فيه مسألة القبض، أن نقول: إن كان طعاما، إن كان المعقود عليه طعاما سواء كان مكيلا أو موزونا فلا بد أن يباع، ألا يباع إلا بعد تمكين المشتري من قبضه. ومعنى تمكين المشتري من قبضه أن يمكن البائع المشتري من قبضه ويعينه. فلو كان عند البائع طحين طن، وأنا اشتريت نصف طن، والطن كله بشحنة، يعني في كومة في صبرة، فلا يجوز لي أن أبيعه لأنه لم يميز. أما لو ميزه وقال لي تعال يا عبد الله فاقبض، فإنه مكنني من قبضه وميزه، فحينئذ يجوز لي أن أبيعه، لأني لم أبيعه مكيلا أو موزونا لأني ما أعرف صبرة. أما إذا بيع الطعام كيلا أو وزنا، يعني بمئة صاع أو بمئة صاع، فلا بد فيه أن يجري الصاع والصاعان في مجلس العقد، لأنه صار المبيع بتوفية، فلا بد أن أدرك هذا. فإذا كان مكتوب مثل الأرز 45 كيلا فإن هذا كاف لهما جميعا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سواء كان مبيع معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع أو موصوف، فإنه لا يبد أن يمكن وعليه. فلو كان الثمر على رؤوس النخل وقد اشتريته من صاحب المزرعة، فإن صاحب المزرعة قال لي تعال اقبض، فقلت خلاص فبعته أنا لأنني مكنت من قبضه ولم أشترط إبقاءه إلى الجذاذ، الآن لي حقا أجده ومكنني البائع، فيجوز أن أبيعه، لأن هذا التمكين وانتهت علاقة البائع فلا بأس. أما إذا لم يمكنني البائع من قبضه فإنه لا يجوز لي أن أبيعه. فإذا قال البائع نعم بعتك إياه لكن ترى ما زال في المستودع والمستودع ضائع مفتاحه، أو ما زال في الميناء ولا أدري متى أقبضه، فحينئذ أملكه لكن لا أجوز لي أن أبيعه حتى أقبضه. وعلى هذا فأصحاب المحلات اللي يبيعون كمبيوتر، قطع الكمبيوترات، إذا جئتهم أنا فأقول لهم هل عندكم السلعة؟ فيقول نعم باعتبار أنها موجودة في الأسواق. فأقول بكم؟ يقول بمئة، وهم يعرفون أن صاحب السلعة يبيعها بالجملة بخمسة وتسعين ولأصحاب المحلات بخمسة وتسعين وللأفراد بمئة، فيبيعها علي ثم يذهب إلى السوق فيمكن أن يحصلها بمئة ممكن لا يحصلها. هذا ما حكمه؟ لا يجوز. لماذا؟ من وجهين: أنه باع ما لم يقبض، والثاني أنه باع ما لم يملك فربح ما لم يضمن. إذن الراجح أن البيع بهذا سواء كان طعاما أو غير طعام. وعلى هذا فالسلع إذا مكنني البائع منها وميزت فإنه يجوز بيعها ولم يقبض، وضمانه يكون على من؟ على المشتري، لحديث ابن عمر: مضت السنة على أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المبتاع. وما يباع، وهذه مسألة أخرى أيها الإخوة، وما يباع، طيب قبل أن ندخل في هذا، لماذا نهي عن ذلك؟ اختلف العلماء في النهي. أصحها أن النهي لأجل معنيين: المعنى الأول لأجل أنني لو بعتها ولم تدخل في ضماني بأزيد مما اشتريتها به كان ربحا من غير ضمان، والأصل أن البائع لا يجوز أن يبيع أن يربح ما لم يضمن، فضمانه على البائع الأول، فأنا بعت على بائع أو مشتر آخر ولم تدخل في ضماني، فأكون قد بعت ما قيمته بمئة وستين ولم أضمن. والأصل أن الإنسان لا يربح إلا بالمال أو بالضمان أو بالعمل والملك. الشرط العلة الثانية هو خوف من عدم القدرة على التسليم، الخوف من عدم القدرة على التسليم. فأنا قد أبي أشتريها من مصعب بمئة، فإذا علم مصعب أنني بعتها بمئة وعشرين قال لا ما أنا بايع، ما أنا ما بعتك، جيب شهود، يلا عاد وين ندور شهود بالتلفون. فلأجل أن خوف من أن يحصل التنازع، من أن يبيع فلا يستطيع أن يقبضه الطرف الآخر، منع من ذلك حتى يقبضه أو يمكن من قبضه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وحينئذ فإذا كان النهي لأجل ألا يربح فلا بأس بالتصرف بالمبيع قبل قبضه بشرط. يلا يا إخوان، فإذا كان النهي لأجل أنه ينهى عنه لأجل أن يربح ما لم يضمن، فعلى هذا فلا بأس أن يبيع ما لم يدخل في ضمانه بشرط أن يبيع بمثل ما اشترى لأجل أن لا يربح. أنا اشتريت من مصعب بمئة، فيجوز أن أبيع بمئة ولو لم أقبضها لأنني لم أربح فيها، لأجل لم أربح فيها. ودليل هذا ما جاء في البخاري أن ابن عمر كان على بعير صعب أو دلول صعب لعمر، وكان يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يقول لا يتقدمن رسول الله لا يتقدمن رسول الله، وكان ابن عمر يأخذ بخطامه حتى يدفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر بعني، قال لا هو لك، قال لا بعني، قال بعتك إياه يا رسول الله، قال هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصرف به كما شئت. فالرسول باعه لعبد الله بن عمر قبل أيش؟ قبل أن يقبضه، ولأنه لم يربح فيه. ومعنى لم يربح فيبيعه برأس المال أو يهبه أو يوقفه أو يعطيه عطية أو يتصدق به. هذه المسألة مهم بيانها. تبقى مسألة أخرى وقد أشرت إليها، وهي مسألة بيع ما يوجد في السوق موصوفا، فهذا يسميها العلماء بيع السلم حالا. أنا الآن أجي صاحب معرض وأقول له أنا أريد سيارة كامري موديل 2013 لونه أبيض، صاحب المعرض يستطيع أن يجد يأتي بها، إن إما عن طريق عبد اللطيف جميل وإما عن طريق أصحاب المعارض له طريقته، فيبيعني إياها لأنه يعرف قيمتها في السوق. باع الآن ماذا؟ ما لا يملك، صح؟ وباع إيش؟ معينة أو موصوفة؟ موصوفة. فمن باع موصوفا غير معين فلا يجوز أن يبيعه إلا بأن يملك جنسه. إيش؟ بأن يملك جنسه. إيش معنى يملك جنسه؟ يعني أنا صاحب معرض عندي 3 كامري بهذه المواصفات، لكني بعتهم لم أحدد أيهما شئت، فيكون هذا بيع إيش؟ موصوف في الذمة. الموصوف المعين عندي كامري وحدة، أو عندي كامري أنواع أقول أبيعك كامري رقم الهيكل بكذا، إذا معين ولا موصوف؟ معين موصوف وليس موصوف غير معين. واضح الفرق؟ حينئذ إذا بعته موصوفا غير معين فلا بد أن أملك جنسه في المستودع. مثل الآن تروح للجريسي يعطيك كتالوج بأرقام، هذه رقمها B132، عنده من المستودع 100 حبة أو 10 حبات، فباعني موصوفا معين أم غير معين؟ غير معين. فحينئذ يجب أن يكون قد يملك إيش؟ جنسه. وأما إن باع موصوفا معينا لا يملك فهذا لا يجوز، لقوله لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وعلى هذا فما يفعله الآن أصحاب المحلات إذا جئتهم أنا أريد البضاعة بمواصفات معينة، المواصفات إما باسمها مواصفة، مثل أن أقول له أريد ممري اتش بي، هذه مواصفات معروفة، سرعة 32 أي شيء، فهذا بمواصفاتها معروفة. إذا كان عنده بالمستودع فإنه باعني ماذا؟ موصوفا غير معين، فلا بأس أن يبيعني إياه ولو ربح، لأنه يملك جنسه، فيكون باع ربح ما يضمن، ربح ما يضمن وليس ما لم يضمن. الصورة الثانية يبيع ممري اتش بي ولكن ليس عنده بالمستودع، يجده عند رفيقه فيبرم اتفاقية، يضع لك فاتورة بعضها عنده وبعضها غير عنده، ليست عنده، ويقول لك أعطني القيمة، أو يقول لك تعلمني غدا أكون أجيبها من المستودع، والغالب بعضها موجود وبعضها غير موجود. هذا لا يجوز، لأنه ما الذي يحصل يا أخوان؟ إنك إذا جيت غدا قال والله يا أخي ما لقينا البضاعة ذي، طيب أخي أنا شريت منك، قال أخي ما لقينا، دوك قروشك خذ مالك. طيب هذا يحدث تنازع وخصام، وأحيانا أنا أكون مرتب أموري على شيء آخر، فلأجل عدم التناحر منع الشارع من ذلك، لأن هذا من باب بيع ما لا يملك. فبيع ما لا يملك يدخل في صورتين كما أشار ابن تيمية رحمه الله: بيع معين موصوف لا يملكه، أو بيع موصوف غير معين لا يملك جنسه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
لو تاه فكرك والأسى آياك، اسأل ستلقى من يجيب صداك، عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك. قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستذن مسراك، يغنيك ربي بالحلال فلا ترى.